قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في القعود بين الخطبتين. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن العمري عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. وهذا الباب يوجد في بعض النسخ ولا يوجد في بعضها، وهو بمعنى الباب الذي سبق، باب في الجلوس بين الخطبتين. ومعنى الباب القعود بين الخطبتين، يعني أنه يسن للإمام إذا خطب يوم الجمعة أن يتحلى بهذا الأدب وأن يعمل هذه السنة، يصعد على المنبر ويكون قائما، وبعد ذلك يجلس قبل أن يؤذن المؤذن، فإذا ما انتهى الإمام فإذا ما انتهى المؤذن من الأذان للجمعة قام الإمام وخطب الخطبة الأولى ثم جلس ولا يتكلم، ثم بعد ذلك ينهض ويأتي بالخطبة الثانية. توضيح ذلك: كان النداء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النداء ليوم الجمعة، إذا صعد النبي على المنبر يقوم المؤذن فينادي عند باب المسجد، ولا يوجد نداء قبل ذلك. النداء الأول الموجود هذه الأيام في كثير من بلادنا الإسلامية، الذي فعله أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد أبي بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما، وإنما أمر بهذا النداء وليس في المسجد ولا عند باب المسجد، إنما في الزوراء، والزوراء اسم موضع في السوق، بيت عالي في سوق المدينة غربية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ناحية مسجد الغمامة مسجد المصلى، يوجد موضع هنالك في ذلك الوقت زمن أمير المؤمنين عثمان، وقد تكاثر الناس واشتغلوا بالصفق في الأسواق وبالبيع والشراء، فرأى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أن يأمر بذاك النداء في السوق، فإذا حان الوقت دخل أمير المؤمنين عثمان المسجد وصعد على المنبر، وبعد ذلك ينادى المناد النداء الموجود اليوم عندما يصعد الإمام على المنبر. أصبح الآن عندنا أذانان، الأذان الأول ثم الأذان الثاني إذا صعد الإمام على المنبر، وللعلماء في هذا النداء الأول كلام طويل، منهم من قال به ومنهم من توقف عنه وقال إنه لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. المبيحون قالوا لنا سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، إذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام أو قرر أن هذا العمل الذي يعمله هؤلاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يبقى سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأحسن ما يقال في هذا الأمر أن هذا اجتهاد من أمير المؤمنين عثمان، من فعله كان بها ومن لم يفعله لا شيء عليه، لأن كثير من بعض الأمصار الإسلامية اليوم لا يوجد فيها إلا نداء واحد، وهو ما إذا رق الإمام على المنبر يقوم المؤذن فيؤذن، وبعد ذلك ينهض الإمام فيخطب الخطبة الأولى، وبعد ذلك يجلس هنيها ثم ينهض ثانية ويأتي بخطبة أخرى بخطبتين، وإذا ما انتهى من خطبته نزل من على المنبر وصلى بالناس صلاة الجمعة. قالوا هذا في الجمعة فقط، لا يشرع القعود على المنبر عندما يصعد الإمام على المنبر إلا في صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة النوازل. الإمام عندما يصعد على المنبر يخطب لا يجلس الجلسة الأولى، لأنه عندما يصعد الإمام على المنبر لصلاة العيد أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف ليس ثم نداء، ليس هناك نداء، بل لا يشرع في العيد النداء، حتى الصلاة يقال لا، الصلاة جامعة يقال لا، في العيد يأتي الإمام فيصلي، وبعدما يصلي يصعد على المنبر يخطب، وإذا صعد على المنبر أول صعوده لا يجلس، وإنما يصعد على المنبر ويخطب قائما، وبعد ذلك يجلس ثم يأتي بخطوة ثانية، كما هو المعمول اليوم في كثير من الأمصار الإسلامية. هذا القعود بين الخطبتين، القعود أولا ثم ينادي المنادي الأذان على باب المسجد، الأذان على المنار، مشروع؟ نعم. يخطب، فإذا خطب الخطبة الأولى جلس، وبعد ذلك هنيها لا يتكلم، لا يقرأ شيئا، ولا يسن أن يقرأ قارئ أو أن يتكلم مؤذن أو مبلغ بين الجلستين، عندما يجلس الإمام يقوم مبلغ أو مؤذن ويأتي بتواشيح أو يأتي بأذكار أو يأتي بأقوال، هذا ليس من السنة بل بدعة، ما عمل على عهد رسول الله، كما ترونه اليوم في بلادنا هذه. وبلادنا بحمد الله تعالى هذه البلاد أقرب إلى الهدي النبوي وأقرب إلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يصعد يجلس، بعد ذلك يقوم يخطب ويجلس مدة بسيطة ثواني، هذا الوقت ليس بوقت حديث ولا قراءة ولا تراتيل ولا تماد ولا أي كلام، وكل ما يقع من هذا السبيل فهو بدعة ليس من سنة رسول الله. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولذا الذي ينبغي لنا يا أهل الإسلام التمسك بسنة رسول الله، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مدونة. انظر إلى هذا الأدب، أدب من آداب الجمعة، أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم بلغوا ذلك عن رسول الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن. متى يؤذن المؤذن؟ المؤذن يؤذن والنبي على المنبر في يوم الجمعة، ولذا إذا صعد على المنبر جلس أذن المؤذن ثم نهض كما قال ابن عمر ثم يقوم، يعني بعدما انتهى المنادي من النداء، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. المسألة الجلوس على المنبر هنيهة بعد رقي الإمام مسألة. المسألة الثانية إذا جلس الإمام نادى المنادي، صعد الإمام، قام الإمام، خطب الخطبة الأولى، جلس جلسة لطيفة صغيرة وهو ساكت، ريثما يخرج خطبته من جيبه أو من حفيظته، بعد ذلك يقوم الإمام ويأتي بالخطبة الثانية، هذا أمر مسنون مشروع. الجلوس بين الخطبتين سنة. هذا الحديث فيه العمري، والعمري ضعيف، ولكن الحديث الأول الذي أورده الإمام أبو داود في الجلوس بين الخطبتين حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري وغيره، الحديث قوي، وهذا الأمر مشروع. ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة ما عدا الإمام أبا حنيفة، فإنه يرى أن الإمام إذا صعد على المنبر يشرع في الخطبة، لا يجلس الجلسة الخفيفة. وأما مسألة الخطبتين في الجمعة فقد اختلفت أنظار أهل العلم في ذلك أيضا. جماعة قالوا إنه سنة، جماعة قالوا إنه شرط من شروط صحة الجمعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بدأ يخطب إلى أن لحق بالرفيق الأعلام وهو إذا صعد على المنبر يخطب خطبتين، بعد ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والخلفاء المجرة إلى يومنا هذا قالوا إذا لم يخطب خطبتين لا تصح الجمعة، وذهب جماعة إلى أنه إذا خطب خطبة واحدة صحت الجمعة، ولكنه ترك أمرا مستحبا ينبغي أن يفعل. وخلاصة الكلام، لما يترك المرء الخطبة الثانية وقد علم أن النبي كان يخطب خطبتين يوم الجمعة، وهذا عمله المستمر منذ أن خطب بوادي رانونا، بعدما وصل إلى المدينة بأربعة عشر يوما وأقل، العلماء اختلفوا في مقدار المدة التي أقامها النبي بقباء، أهي ستة أيام أربعة عشر يوم، على أي حال أقام أيام بقباء قبل أن يدخل طيبة، خرج من قباء يوم الجمعة وقد بنى مسجده، مسجد قباء الذي قال الله تعالى فيه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين متطهرين. أقام أراد أن يدخل وإذا بالأنصار كنفتيه عن يمينه وشماله يريدون أن ينزل عندهم، بقباء بنو عمرو بن عوف، بنو سالم بن عوف، بنو مرة بن مروان بن عوف أنصار من الأوس والخزرج، أراد النبي أن يدخل وإذا به على ناقته القصواء يعترضون الناقة يريدون أن يأخذوا زمامها، يرحبون بالنبي عليه الصلاة والسلام
لينزل عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فإنها مامورة، يعني ناقتي هذه الله جل وعلا يلهمها أين تنزل، وفعلا أتت إلى هذا الموضع هذه البقعة وبركت واستقرت قليلا، وبعد ذلك نهضت وذهبت إلى ناحية الجنوب الشرقي من هذا المسجد عند دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبركت هنالك. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قد استصغر نفسه، سعد بن عبادة، أسيد بن حضير، جماعة كبيرة من الأنصار، أين أنا من هؤلاء؟ أينزل النبي عليه الصلاة والسلام علي ويدع هؤلاء القوم؟ فتواضع لله، والله يعلم ما في نفسه، وشاء الله تعالى لهذا المتواضع. وما أحسن التواضع وما أجل التواضع، من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وتعالى الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، ومن لبسهما أحرقته بناري. هذا كلام الله. يا أخي تواضع، تطاطا لربك، إن قلت إنك عظيم فيوجد من هو أعظم منك، وإن قلت إنك غني فيوجد من هو أغنى، وإن قلت إنك حسيب ونسيب يوجد من هو أجل وأعظم وأرفع. ونحن اليوم نرى أعداء الله تعالى من اليهود وغيرهم، اليهود يقولون علينا نحن لسنا بشيء، أهل الشرق ليسوا بشيء، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وإذا ما عذبنا الله إنما يعذبنا أيام في النار وبعد ذلك ندخل الجنة. يقولون للعرب جميعا، العرب أمميون، أمميون يعني أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ونحن فوق كل شيء. ألمانيا تقول ألمانيا فوق الجميع. أمريكا اليوم وإلى ساعة هذه لو ذهب الآسيوي إلى بعض المدن في أمريكا، كل من أتى من آسيا لا يدخل في تلك البلاد ولا يدخل في فنادقها، يقال لا هذا آسيوي، لا دمه ليس بدم نظيف، ليس بطوراني وما إلى ذلك. ولهذا على العبد أن يخنع لله ويتواضع لله، وإذا تواضع لله رفعه الله تبارك وتعالى. تواضع أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وإذا بالنبي ينزل عليه وفي بيته، فأخذ الرحلة وأدخله في بيته، والمرء مع رحله كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نزل رسول الله في الدور الأول، وبقي أبو أيوب وأهله في الدور الثاني، وإذا بجرة ماء تنكسر والماء ينساب، فيفزع أبو أيوب وتفزع زوجه، ويأخذون قطيفة حتى يزول الماء، يقل الماء، ويطلب أبو أيوب رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد في العلو، وصعد النبي في العلو إلى أن بنى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسجد، وبنى دور زوجاته رضوان الله تعالى عنهن. الشاهد من هذا الكلام، نزل رسول الله في هذا الموضع في هذا المسجد، ولم يكن في ذلك الوقت مسجدا، وإنما كان في ذلك الوقت مربدا، وكان مقبرة فيه قبور للمشركين، وكان فيه حائط بستان. قال النبي للأنصار ثامنوني حائطكم، اذكروا لي ثمن هذا الحائط. وكان لغلامين تحت أسعد بن زرارة، قالوا لا نريد ثمنا منك يا رسول الله، إنما نريده من الله. اشتراه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبنى في هذا المسجد إلى السنة الخامسة، وغزوة خيبر زاد الجزء الثاني صلوات الله وسلامه عليه. المهم لما نزل بطيبة بدأ يخطب على المنبر، على الجذع لا على المنبر، جذع نخلة يصعد عليه ويخطب حتى يراه الناس، ولذا يسن للإمام أن يكون مرتفعا في المدينة وفي مكة وفي جميع الأمصار، خلافا لما ذهب إليه بعض من أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون لا يخطب على المنبر في مكة، وإنما يخطب على المنبر في بقية الأمصار، وهذا القول مرجوح، يخطب على منبر في مكة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب في مكة على منبر، وإنما خطب النبي عليه الصلاة والسلام على باب الكعبة. هذا قول صحيح، خطب النبي على باب الكعبة، لكن متى خطب على باب الكعبة؟ في صلاة جمعة؟ لا، النبي ما صلى جمعة في عام الفتح بمكة، مسافر. نعم أقام 20 يوم بمكة في عام الفتح وهو مسافر، يريد أن يذهب إلى هنا أو هنا أو هنا، ولكن يعلم يسمع أن في هذا الموضع وثن، أن في هذا الموضع صنم، أن هناك أمور أرجاس للجاهلية، ولذا أقام 20 يوم باعتبار يوم الدخول والخروج، ما صلى جمعة. خطب على باب الكعبة يوم الفتح، لما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة، ومن معه؟ معه أسامة، ومعه بلال بن الحارث. بلال المؤذن الحبشي ابن حمامة، بلال ابن رباح، بلال ابن رباح، أسامة بن زيد، علي بن أبي طالب، عثمان بن طلحة الحجبي، علي مسلم، بلال مسلم، مولى معتق، اعتقه أبو بكر، أسامة بن زيد مولى اعتقه النبي، اعتق النبي أباه، كرم هؤلاء بالدخول في الكعبة مع رسول الله يوم الفتح. بلال الذي يؤذى في الكعبة في مكة ويلقى في الرمضاء وتوضع الحجارة الحارة على صدره، في هذا اليوم يدخل الكعبة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما عز الإسلام يا أهل الإسلام، وما أعظم الإسلام يا أهل الإسلام. المرء إنما يعز بهذا الدين إن تمسك بهذا الدين عزه الله، وإن لم يتمسك بهذا الدين لا يبالي به الله. أما أنزل الله سورة نقرأها في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، أنا وأنت نقرأها ليل نهار، وكل المسلمين يقرؤونها في الأمصار. من أبو لهب هذا؟ عم رسول الله، ولكن لما لم يعتز بهذا الإسلام ولم يتمسك بهذا الإسلام ما بال الله تعالى به، بل أنزل الله تعالى هذه السورة التي تقرأ في كل مصر وفي كل قطر في جميع الأزمان والأحوال، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أعز الله بلالا، أعز الله أسامة ابن زيد، مولى ابن مولى، ولكن وزن أسامة عظيم عند رسول الله. عبد الله بن عمر ابن الخطاب لما قسم عمر رضي الله تعالى عنه الأعطيات، جاء مال كثير من بلاد فارس، من بلاد الروم، من بلاد البحرين. البحرين الإحساء، ليست بلاد البحرين الموجودة اليوم. فلما فرض عمر العطاء أعطى أسامة بن زيد أكثر مما أعطى ابنه عبد الله بن عمر. عطاء ابن عمر أقل من عطاء أسامة بن زيد. احتج عبد الله بن عمر، يا أبتي أعطيت أسامة أكثر مما أعطيتني أنا. قال عمر لابنه، خذوا هذا الدرس يا إخوان، الدرس الإسلامي الإيماني. قال عمر لابنه عبد الله، أسامة أحب إلى رسول الله منك، النبي يحب أسامة أكثر مما يحبك أنت، وأبوه أحب إلى رسول الله مني، لهذا أنا أزيد في العطاء أكثر منك. انظر إلى الإيمان كيف يفعل والإسلام ماذا يفعل. أبوك زيد عمر وزيد أبوه، زيد مولى معتق مشترى النبي واعتقه، لكن النبي يحب زيدا بن حارثة أكثر مما يحبني أنا عمر بن الخطاب، وأسامة النبي يحبه أكثر مما يحبك أنت يا عبد الله بن عمر. لهذا أيضا يوم عرفة لما نزل النبي من عرفة قاصدا المزدلفة، النبي يريد أن يعلي شأن الإسلام وأن يظهر للناس الإسلام وعظمته، وأن الإسلام أزال الفوارق، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. عندما أراد أن ينزل إلى المزدلفة أردف خلفه أسامة بن زيد، بنو عبد المطلب موجودون كثر، ومع ذلك ما ركب خلف النبي إلا أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة فنزل وتوضأ وضوءا خفيفا وأراد أن يصلي المغرب والعشاء جمعا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال النبي لأسامة قبل أن ينزل رسول الله، قال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك في المزدلفة. فلما بلغ النبي المزدلفة صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. ساقني إلى هذا الكلام، دخل النبي الكعبة، أجرى بعض الأعمال الإصلاحية في الداخل، عاد ووقف على باب الكعبة وخطب خطبة بليغة عظيمة جليلة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأخبر أنه لا يحل صيدها، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. لو وجد إنسان ضال في مكة لا يجوز له أن يأخذها إلا بشرط ساعة، حلق ذهب، أي شيء في مكة، إن أخذته وجب عليك أن تنشده طوال عمرك، وإذا حان الموت أوصي أولاده أن ينشدوا وأن يطلبوا صاحب هذه اللقطة، لأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض. وقال لهم: إنما أحلت لي ساعة من النهار، ونهى أن يحتج محتج بعده ويقول إن النبي قد أحلها الله له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل لأحد بعدي مطلقا. خطب هذه الخطبة العظيمة الجليلة البالغة وهو على باب الكعبة. في ذلك اليوم لا يوجد منبر، أول يوم للإسلام في مكة، أعلى موضع باب الكعبة، وخطب النبي على باب الكعبة. ولكن لما قدم إلى طيبة الطيبة وبنى هذا المسجد، كان يصعد على جذع نخلة يخطب عليه، حتى أتت إليه امرأة من الأنصار لها غلام نجار، والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لغلامها أن يصنع منبر، فصنع للنبي منبر من 3 درج، النبي يصعد عليه، المنبر من أثل الغابة. فلما أتي بالمنبر ووضع وترك النبي الجذع الذي كان يصعد عليه، حن الجذع وصار له صوت كصوت الفصيل، حتى نزل النبي وضمه فسكن وسكت، حتى الجماد أيضا الله جل وعلا يعلمه أن هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذن منذ أن خطب إلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وأتى الخلفاء بعد الأمة جرى، كانوا يصعدون على منبر حتى يرى وحتى الصوت يمتد. واليوم أيضا الإمام يرقى على موضع عالي، ولو وجدت آلات تبلغ مكبر صوت لا مانع، وما نسمعه من بعض الطوائف الذين يأتون إلى هذه الديار لا يصلون خلف الإمام في المسجد الحرام ولا يصلون مع الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وينحازون عن الجماعة. لمن؟ قالوا لأن الإمام يصلي خلف مكبر وهذا المكبر بدعة. من قال هذا؟ في يوم عرفة خطب النبي خطبة وأمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يستنصت الناس، اذهب وامر الناس أن يظلوا في رواحلهم ويصغوا يستمعون الخطبة، خطبة يوم عرفة صلوات الله وسلامه عليه. وبلغ الله تعالى صوت النبي صلى الله عليه وسلم للناس وهم بعرفة حتى سمعوا خطبة رسول الله. هذه معجزة لرسول الله، لكن نحن عاجزون ضعاف. إذا خطب الإمام ونحن بعيدون عنه تكلمنا أو نمنا أو اشتغلنا بأي شغل، فأكرمنا الله تعالى في هذه الأزمان بالمكبر حتى نصغي، ويا ليتنا نصغي. الإمام يخطب وإذا بجماعة يتكلمون ورجلان أو ثلاثة يتكلمون، ومن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له، هكذا قال رسول الله. ومعنى اللغو يعني من اشتغل إما بكلام أو باللعب بالحصى أو بلحيته أو بالشال والإمام يخطب أو بمسبحته أو بأي شيء فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، لأن من صلى الجمعة غفر له ما بينه وبين هذه الجمعة والجمعة التي تأتي وزيادة ثلاثة أيام. الذين يتكلمون أو يشتغلون ولا يستمعون خطبة الإمام هؤلاء لا ثواب لهم، الذي أعده الله جل وعلا لمن صلى الجمعة وأصغى ولم يتكلم، هكذا أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحديث كان النبي يخطب خطبتين، يشرع للإمام أن يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يتكلم ثم يقوم فيخطب. ولنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لمالك بن الحويرث الشباب عشرة شباب أتوا من الطائف نزلوا هنا لتعلم العلم، يريدون أن يتعلموا، أنزلهم النبي في المسجد وصار يزورهم ويعلمهم إلى أن انتهوا من 20 يوم، أقاموا 20 يوم. فقال لهم: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، وأمرهم أن يعودوا إلى أهليهم، وقال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. تعليم نبوي، لأنهم كلهم في صف واحد وفي سنة واحدة وفي معهد واحد وهو هذا المسجد، أعظم المعاهد في الدنيا، ومن لم يتلقى علمه من هذا المعهد الذي نقل من هذا المعهد وأخذ أي علم خلاف ما بين النبي في هذا المعهد لا علم له، يوصله إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ولذا قال لهم: فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، لأنهم تساووا في العلم، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته، يعني المقعد الخاص له في بيته لا يجلس عليه إلا بإذنه. انظر إلى هذه التعاليم النبوية: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته دخلت زائر وأنت أعلم الناس لا تتقدم إلا إذا أذن لك، أدب نبوي. لا تجلس على تكرمته إلا بإذنه. إن دخلت أنا زائر أنا مدعو علي أن أترقب أنظر الأمر كيف يكون. قال لي اجلس هنا، جلس هنا، هنا هنا، لا آتي وأتصدر أمام الباب حتى أرى من يدخل ويخرج من النساء، هذا ليس بأدب إسلامي، وإنما أنا مأمور. هذه الدار دار السلطان فيها صاحبها، ولهذا بمجرد أن ندخل علينا أن ننظر ماذا يقول. اجلس هنا، اجلس، لا تجلسن هنا، هنا اجلس، لأن النبي قال لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه وصلوا كما رأيتموني أصلي. ومما كان النبي يفعل إذا صلى الجمعة خطب على المنبر وفعل ما سمعتم. ننتهي إلى الباب، ننتهي من هذه ما يتعلق بصلاة الجمعة. وجز الله هذا الإمام المحدث العظيم أبا داود رحمة الله تعالى عليه، عقد لنا فصل كبير يتعلق بالجمعة، استفدنا منه فوائد وعلمنا منه أحكام تتعلق بسنة سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. لما أنهى الكلام على ما يتعلق بصلاة الجمعة، وقبل أن أنتقل أريد أن أذكر، وما أقوله أمر هام، التخلف عن الجمعة، هذه المسألة أقولها فقط مما تقدم، التخلف عن الجمعة أمر عظيم وخطير، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. من تخلف ثلاث جمع تهاونا بها، نريد كشتة يا أخي، يوم الخميس الجمعة ما في عمل ولا وظائف، إذن كل جمعة ونحن في جهة، الربيع السنة ما شاء الله ممتاز وطيب، إذن يوم بحذوة، جمعة بحذوة، وجمعة بسلوة، وجمعة بالخليصات، يحبط العمل، يضرب الله الرين على القلب، والرين الظلمة، وإذا وضع الله الظلمة على القلب حبط عمل المرء، وأصبح المرء يسمع آيات الله على المنار على المنابر بمكبرات الصوت وفي الإذاعات، ومع ذلك هو قابع على الأمور المنكرة التي عليها، لأن الله تعالى قال في سورة ويل للمطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران الرين ظلمة، الله جل وعلا يجعلها على القلب، فلذا الذي يعمل المنكرات والمعاصي وما إلى ذلك سبب ذلك الرين المعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى، فنسأل الله العافية والسلامة. الباب الجديد باب العيدين، باب صلاة العيدين، والعيدان جمع عيد، عيد وعيد تثنيتهما عيدان. العيد مأخوذ من العود، لأنه يعود سنة ثم سنة ثم سنة لمن كان حيا، ولذا سمي عيد. العيد في لغة العرب يطلق على جملة أشياء من ضمنها العود، ولذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي رواية لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء دعا به سيد الخلق وسأل ربه جل وعلا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، يعني صنم، يعني الناس يأتون إلى قبره ويعبدونه كما يعبدون بعض الأشياء، يسجدون، يركعون، يذبحون، ينذرون. دعا رسول الله ربه بهذا الدعاء. قالت عائشة استجاب الله دعاء نبيه وجعل الله قبر النبي في داخل بيته، بحيث من رأى هذا الشباك ولو فرض أنه دخل لا يرى القبور الثلاثة اليوم، ولو كان رئيسا أو عظيما أو ما كان، كل من يتسنى له الدخول فيدخل لا يرى قبر النبي ولا قبري أبي بكر وعمر، لأن بعد هذا السور مساحة فضاء، بعد الفضاء جدار إلى العلو، بعد الجدار جدار مخمس عمله عمر بن عبد العزيز، خط من الجنوب، خط من الغرب، خط من الشرق، من ناحية الشمال مثلث حاد الزوايا على بيت عائشة، القبور داخل بيت عائشة، عمر بن عبد العزيز جعل جدار مخمس من ناحية الشمال مثلث حتى لا يأتي أحد ويزعم أنه يصلي على قبر النبي. لهذا قال القائل فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، جدر اثنين ثلاثة، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، لأن الشيطان خبيث لعنة الله عليه. هذا قبر النبي المصطفى أفضل خلق الله، هيا نركع، هيا نسجد، تعظيم وإجلال لسيد الخلق. بالله عليكم يا إخوان، أيجل النبي بالسجود؟ أيجل النبي بالركوع؟ أيجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطى ما لله تبارك وتعالى؟ الجواب عندك، وأنا لا أتعرض للجواب. كل منا يعلم من قرارة نفسه أن ما يصرف لله لا يصرف لغير الله، ومتى ما صرف لغير الله تبارك وتعالى فقد دخل في ذاك الباب الذي يمنع من دخول الجنة أبدا أبدا. لذا جدار مخمس، جدار قايت باي، فسحة لا تقل عن ما سارية، بعد ذلك الشباك، فلا يرى القبر مطلقا، ولا يمكن لأحد أن يرى القبر مطلقا، ولا بقية المقابر، القبر قبر أبي بكر وقبر عمر، اللهم إلا ما ذكر من أنه من فوق القبة يوجد كوة لإدخال الشمس في داخل الحجرة حتى يكون الموضع موضع جفاف. لا، هذا فن عمله من عمله من قبل، يعني وقت الأصيل عندما تكون الشمس في ناحية الغرب في ضياء شمس تدخل داخل الحجرة داخل القبور، ليبقى الموضع دائما وأبدا يابس لا يكون رطب حتى لا تسقط الحجرة وتبقى الحجرة على ما هي عليه. فدعا رسول الله ربه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والله الذي رفع السماء بغير عمد. أنا أعتقد لو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم برز اليوم، أنت موحد وأنا موحد وهذا موحد ونعرف حق الله وحق النبي، لكن عندما نأتي لهذا القبر العظيم قبر أعظم الخلق لابد أن المرء يرتجف، وربما أن يقع منه شيء لا يرضي الله تعالى. فالله تعالى كرم الأمة وكرم عباده بأن دعا النبي بهذا الدعاء، ونهى أن يتخذ قبره عيدا، يعني يعتاد بالذهاب والإياب، الذهاب والإياب دائما وأبدا، والاجتماعات الكبيرة عنده نهى رسول الله عن ذلك. لكن من الذي يأتمر؟ ومن الذي ينتهي؟ ندعي أن محبة كل يوم 10 مرات ذاهب وآيب. الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه إمام دار الهجرة كره لأهل المدينة الذين يقطنون بها ويسكنون التردد ليل نهار كل يوم سرا وجهار، قال إلا الغريب الذي يأتي من بعد وسيقيم أيام ثم بعد ذلك يرحل جاز له أن يزور في اليوم مرة، لعل الله جل وعلا يكرمه برد سلام النبي عليه. وأما من كان في داخل البلد كل يوم ذاهب آيب ذاهب آيب، قالوا ليس هذا من السنة وليس هذا من محبة رسول الله. ما هي محبة رسول الله يا قوم؟ محبة رسول الله طاعته، محبة النبي امتثال أمره، محبة النبي صلى الله عليه وسلم اقتفاء هديه. وأنا أخشى إذا كنت مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام تحليت بالذهب، ذهب دبلة في يدي لزوجتي، أقول سلم على النبي، أنا مخالف له، لست بمحب لرسول الله. واسمحوا لي أن أقول طوبي طويل يجر في الأرض يغطي الجزمة، النبي نهى عن هذا، فإذا ما طال الثوب دل على أنني لست بمحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أكثر الأمور التي لا ينبغي أن ننقب عنها، وإنما ننصح ونعمم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الميزان والمعيار بأيدينا، أنت عليك أن تنظر في نفسك، وعليك أن تزن نفسك بما كان النبي عليه وأصحابه. إن كان الأمر وفقا لما كان عليه النبي فاعلم أنك محب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان الأمر على خلاف ذلك إذا دخلت في قول الشاعر تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنا أقول أنا أحبك يا زيد يا عمرو يا بكر، يا أخي والله ما تدري مقدار محبتك في قلبي، أنت مدني وأنت تصلي في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنت تكرم وتعظم، ثم بعد ذلك إذا وجدت ولدك ألطمه، إيش اللطمة هذا؟ لأني أحب أبوك. إذا وجدت ماله أبدده، لما؟ قال لأني أحب أبوه. الذي يحب أبوه يبدد ماله ويلطم ولده؟ لا يا قوم، الذي يحب ولده، يحب ماله، يحفظ ماله، يصونه. وأما أنني أحبك ثم أسلط لساني عليك ليل نهار، الله فلان حاله وضعه كذا وكذا وكذا، وأذكر معايب وما هو عليه، يا أخي ليه تقول هذا الكلام؟ قال لأنني أحبه. كل من سمع علم أنك لا تحبه، وإنما هي دعوة ليس لها بينة، إذا ما قامت بينة على صدق المحبة لا. إذن البينة في صدق محبتنا لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، أن نتبع أوامره، أن ننتهي عما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. والله الموفق.